يقول السائل: ما الفرق بين قتال الخوارج وقتال اللصوص؟ الخوارج ذكرنا صفتهم آنفا، وهم الذين يخرجون على طاعة الإمام لتأويل غير سائغ، ويكون من شأنهم ما ذكرناه من إكفار المسلمين والسعي في الأرض بالفساد إلى غير ذلك. وأما اللصوص فهم من جملة العصاة الخوارج مبتدعون، وأما اللصوص فعصاة لا يفارقون الجماعة ولا يخرجون عن الإمام ولا يخرجون على الإمام، وإنما فسادهم في معصيتهم أنهم يفسدون في الأرض بقطع الطرق والتعدي على الدماء والأموال والأعراض، فهذا هو الفرق بين الخوارج واللصوص. وأما من جهة القتال فقتال الخوارج من مسؤولية السلطان قولا واحدا، لا يجوز لأحد من عامة الناس أن يقاتل الخوارج أو البغاة، وإنما هو من شأن من؟ السلطان. وأما اللصوص فقتالهم جائز إذا عرضوا للرجل، كما قال من؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: قتال اللصوص إذا عرضوا للرجل. كذلك الخوارج أيضا إذا عرضوا للرجل، يعني قضية قتال الخوارج التي هي من شأن السلطان هذا في شأن قتال الخوارج العام، أنك تخرج هكذا تجاهد الخوارج أو تقاتل الخوارج، هذا من شأن السلطان. لكن قتال الخوارج متى يجوز لك؟ إذا عرضوا لك، إذا تعرضوا لك، فلك أن تدافع عن نفسك وعن مالك كما قال الإمام رحمه الله. نعم، إيه الخوارج إذا عرضوا لك؟ ما هذا نصه في أصول السنة، قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. يقول: هل الخوارج فساق أم كفار؟ أما تفسيقهم فلا خلاف فيه، لأنهم مبتدعة والمبتدعة فساق من غير إشكال. وأما تكفيرهم ففيه خلاف، اختلف أهل السنة في إكفار الخوارج، وممن ذهب إلى إكفارهم من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرجح القول بكفرهم. ولكن الصحيح كما عليه جمهور أهل السنة والجماعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنهم ليسوا بكفار. والدليل على ذلك معاملة علي رضي الله عنه لهم، وهذه المعاملة يحتج بها لأنها من سنة الخلفاء، من سنة الخلفاء الراشدين. فعلي رضي الله عنه لم يعاملهم معاملة الكفار، وإنما عاملهم معاملة المسلمين. يقول: هل يطلق على أهل المظاهرات والإضرابات من الخوارج؟ نعم، كما بينا آنفا، حتى وإن كان لهم تأويل سائغ فهذا لا يرفع عنهم وصف الخروج، لا شك أنهم من الخوارج، ولا شك أنهم خارجون على الإمام ومفارقون للطاعة حتى وإن كان لهم تأويل سائغ. يقول: شرط القدرة في مسألة الخروج على الحاكم الكافر مستحيلة، فهل هذا صحيح؟ يمكن أن يكون صحيحا من جهة النظر إلى الواقع، يعني من نظر إلى الواقع مثلا واعتبر بالغالب فله أن يطلق مثل هذا الكلام، لكن نحن نقول عامة بشكل عام: إذا تصورنا القدرة، إذا وجدت القدرة على إزاحة الحاكم الكافر فإن الخروج عليه جائز. يقول: كيف يكون البراء من أهل الكتاب ويجوز التزوج منهم؟ يعني كيف نجمع بين الأمرين؟ يعني هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في رسالة الولاء والبراء، سنعرف أن التزوج ليس من الموالاة. الموالاة التي تكلمنا عليها هي الموالاة في جوانب الدين أو في الجوانب التي تعود إلى الدين، وأما التزوج فليس من ذلك، لا في قليل ولا في كثير. ثم التزوج إنما أبيح في شأن طائفة معينة من الكفار، وهم أهل الكتاب، بشروط معينة منها الإحصان، فهذا ليس داخلا في الموالاة. سؤال آخر يقول: الصوفية يحتجون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتداء الصراط المستقيم على عيد المولد، كيف نرد عليهم؟ ثم يحيل إلى الصفحة. طيب، يعني أنا لا أستحضر شيئا من ذلك، يرجع إلى الموطن الذي ذكره السائل وينظر فيه. وإنما المعروف في كلام شيخ الإسلام أنه لما تكلم على العيد شرح معناه من جهة اللغة والشرع، وقال إن العيد لغة اسم للعود مأخوذ من العود الذي هو التكرار، كلمة العيد في اللغة هكذا معناها. والعيد شرعا هو ما يتخذ من الأزمنة والأمكنة على وجه التكرار بالتعظيم، يعني يتخذ زمان معين أو مكان معين على وجه التعظيم بالتكرار، أنه يكرر تعظيمه ويعاد إلى تعظيمه حينا بعد حين. هذا هو معنى العيد. ذكر هذا رحمه الله في هذا الكتاب في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقوله ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، أو كما جاء في الحديث. فشرح رحمه الله تعالى هذا الحديث من خلال الكلام على معنى العيد. وعليه فلا صلة مطلقا بين هذا الكلام وبين عيد المولد، لأنه ينهى عن اتخاذ الأعياد بهذه الشاكلة، فيرجع إلى الموطن الذي ذكره السائل وينظر فيه. آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وهذا آخر المجلس، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.